إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله نعيش وإياكم في هذه اللحظات مع ما رواه الإمام الطبراني وغيره وصححه العلامة الألباني عليه رحمة الله من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من جار السوء ومن زوج تشيبني قبل المشيب ومن ولد يكون علي ربا ومن مال يكون علي عذابا ومن خليل عيناه تراني ويرعاه وقلبه يرعاني إذا رأى حسنة دفنها أو طمسها وإذا رأى سيئة أذاعها هذا الحديث العظيم فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ من أربعة أشياء من خمسة أشياء وهي ملازمة للعبد لو ترى في جميع حالاته وكلها من جيران هذا العبد نعم عباد الله ولهذا تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأصناف الخمسة في هذا الحديث العظيم الصنف الأول وهو الجار السوء نعم فإن العبد لا يستطيع أن ينعم ولا يستطيع أن يرتاح ولا أن يهدأ له بالا ولا أن يطمئن له قلبا وجاره سيء لأن الجار السيء أذاه عظيم وأذاه شيء كبير عباد الله ولهذا بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر كما رواه الحاكم وغيره وصححه العلامة الألباني عليه رحمة الله من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام أربع من السعادة قال الجار الصالح والمرأة الصالحة والمركب الهني والبيت الواسع وفي المقابل قال عليه الصلاة والسلام وأربع من الشقاء، الجار السوء والمرأة السوء والمركب السوء والبيت الضيق. فانظر عبد الله إلى خطر الجار السيء، تعوذ منه النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا عظم النبي عليه الصلاة والسلام حق الجوار أيما تعظيم، لما له من الأهمية العظمى ولما له من الشأن الكبير. ولهذا لا يزال يوصي النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بأن يحسنوا جوارهم، نعم، نحو إخوانهم الآخرين. بل كانت وصية جبريل عليه السلام لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالجار. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر وعائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. الله أكبر، هذا هو حق الجار. قال: حتى ظننت أنه سيورثه. ويا للعجب لكثير من الناس كيف يسوء جوارهم نحو إخوانهم المسلمين. إذا كان الجار له حق، له حق عليك ولو كان يهوديا أو نصرانيا، فما بالك بأخيك المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ كيف بأخيك الذي رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا؟ إذا كان الجار اليهودي له حق عليك، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي جاره اليهودي مما يعطي غيره من الجيران. لما له من الحق، لما له من الحق. فكيف بمن يسوء جواره لغيره من الجيران؟ ولهذا تعوذ النبي عليه الصلاة والسلام من الجار السوء. نعم عباد الله، وإلى الله المشتكى من سوء الجوار من كثير من الناس اليوم الذين لا يبالون بحق الجوار، بل لا يجعلون له مكانة ولا وزنا ولا قيمة، لا هم له إلا أن ينظر إلى مصلحته وإلى حاله ولا ينظر إلى جيرانه. هذه مصيبة عظيمة. أين حق الجوار أيها المسلمون؟ بعض الناس يظن أنه إذا صلى وصام وقام بأنه قد أحسن صنعا، وهو مؤذٍ للجيران وهو مسيء للجوار، إما بقوله أو بفعله، إما بهمز أو لمز أو غير ذلك. أما يدري هذا المسكين أن ذلك لا ينفعه؟ روى الإمام الحاكم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو في الأدب المفرد وصححه العلامة الألباني عليه رحمة الله، من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن امرأة تقوم الليل وتصوم النهار ولكنها وتتصدق ولكنها تؤذي جيرانها. انظر عبد الله، ولكنها تؤذي جيرانها، تقوم الليل وتصوم النهار وتتصدق، ومع هذا لما كانت مؤذية للجيران، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي في النار، هي في النار. فلا ينفعك عبد الله أن تصلي وتصوم وأن تتصدق وأن تترك بقية الأشياء وراء ظهرك، فإن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والله لا يؤمن، وفي بعضها والله لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، أي شروره وأذيته. وأيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة تقوم الليل وتصوم النهار وتتصدق ولكنها لا وتحسن إلى جيرانها، قال: هي من أهل الجنة. انظر إلى الصنفين، لا فرق بينهما إلا أن تلك المرأة تحسن إلى الجيران وتعرف حق الجار، وتلك المرأة بعكسها، فكانت تلك في النار وهذه في الجنة. فانتبه يا مسلم، إيذاء الجار ليس بالأمر السهل وليس بالأمر الهين. والله إننا نرى ونشاهد عجبا من إيذاء كثير من الجيران لجيرانهم، بل ما سلم الجيران ولا غيرهم من الأذية، نسأل الله السلامة والعافية. وأنتم ترون أن بعض الناس ربما في الطرق في أبواب بيوتهم يؤذون جيرانهم ويؤذون غيرهم من المسلمين، المرأة لا تستطيع أن تتجاوز هذه الطريق، كيف بك يا عبد الله؟ كيف بك وأنت تؤذي الناس أجمعين؟ ليس جارك فحسب، بل جارك وغيره يتأذى من هذه الأذية، وأنت تضرب صفحة وأنت تضرب صفحا. اتق الله. النبي عليه الصلاة والسلام قال: اتقوا اللعانين. قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم يسبب لنفسه اللعنة، فإنه إذا مر النار ربما لعنه وربما شتمه وربما تكلم عليه. وهكذا أولئكم الذين يتركون الطرق ويفعلون البيارات ويفعلون الأشياء التي تحجز المارة من أن يسيروا على طريقة حسنة، كيف بهم؟ إنه يخشى عليهم من الدخول تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللعانين. كم من امرأة ربما تسقط، وكم من امرأة ربما ينزل جنينها من بطنها، يا ترى من هو السبب؟ أنت السبب، ستقف بين يدي الله. والله ما ينفعك مالك ولا جاهك ولا حسبك ولا نسبك وأنت تعتبر مؤذيا للآخرين، بل لا ينفعك صلاتك ولا صيامك ولا قيامك. فلنتق الله جميعا عباد الله. والأدلة في هذا الباب كثيرة، وإنما هي عبارة عن لمحة من أجل قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء. والصنف الثاني الذي تعوذ منه النبي عليه الصلاة والسلام وهو المرأة السوء، قال: ومن زوج، أي من زوجة تشيبني قبل المشيب. مما يدلك عبد الله على أن كثيرا من الناس ربما شابت لحيته وشاب رأسه قبل أن يأتي وقت الشيب، بل لا يزال عمره شبابا ولا يزال عمره صغيرا، يا ترى ما الذي جعل الشيب في رأسه ولحييه؟ إنها المرأة السوء. ولهذا تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من هذه المرأة، قال: ومن زوج تشيبني قبل المشيب، تجلب على زوجها الويلات، تجلب على زوجها الويلات، تجلب على زوجها الهم والغم، كلما دخل فإذا بها تطلق عنان لسانها بالكلمات البذيئة وبالكلمات السيئة. وهكذا أيضا ربما أثقلت على الزوج وهي تتابع الموضات وتتابع التقدم وتتابع نعم التشبه باليهود والنصارى عياذا بالله. هذه زوجة سيئة، هذه زوجة سيئة، لأن المرأة الصالحة هي التي إذا نظر إليها زوجها سرت، يرى خيرا، ينظر إليها تسره، عند أن ينظر إليها يسر، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله. نعم عباد الله. ولهذا كان من السعادة المرأة الصالحة ومن الشقاوة المرأة السوء. ولهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على اختيار المرأة الصالحة، لأن المرأة الصالحة تكون عونا لك، والمرأة السيئة تكون هدما لك ولأولادك ولمالك. ولهذا قال الله عز وجل: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. فاحذروهم زوجتك، لأن الزوجة إن لم تكن صالحة فهي تعتبر عدوا لك، ويا له من عدو يعيش معك في بيتك ويضاجعك. نعم، إذا أردت أن تذهب إلى أين؟ إلى عدوك؟ تريد أن تسكن وأن تهدأ إلى من؟ إلى عدوك؟ فالمرأة السوء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن زوج تشيبني قبل المشيب. والمرأة السوء تعتبر سببا لشقاوة العبد، تعتبر سببا لشقاوة العبد، بل ربما ينتكس العبد بسبب المرأة السيئة. فكم من شخص كان على استقامة وخير وصلاح وفلاح، فلما تزوج امرأة سيئة اعجب بجمالها واعجب بما هي عليه فجعلته على ما هي عليه. هذا عمران بن حطان، نعم كان اماما ومحدثا وحافظا ويشار اليه بالبنان، فاراد ان يتزوج بنت عمه وهي امرأة خارجية عندها رأي الخوارج، نعم رأي الخوارج، فأراد أن يتزوجها من أجل أن يهديها إلى السنة، نية حسنة ونية طيبة، ولكن كان الأمر بالعكس. فانظر ماذا صار بعد ذلك، فلما تزوجها وأحبها ماذا أرجعته مما كان عليه من السنة والخير إلى ما كانت عليه من البدعة عياذا بالله عز وجل. نعم، فأصبح خارجيا مثلها. فانتبه يا عبد الله. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها. ثم قال: فاظفر، فاظفر بذات الدين تربت يداك. اي انتبه، ليكن همك دينها، ليكن همك استقامتها، وان وجد الى ذلك الجمال والحسب والنسب فلا حرج، لكن كونك تنظر شيئا وتترك الاهم سيكون وباله عليك. ولهذا بين النبي عليه الصلاة والسلام أن مثل هذه المرأة السيئة تشيب زوجها قبل المشيب. وقال في الثالثة أو في الصنف الثالث: ومن ولد يكون علي ربا. ومعنى يكون علي ربا أن يكون سيدا وواليا علي بسبب عقوقه وعدم انصياعه لوالديه. وكم من الأولاد الذي هذا حالهم، نعم عباد الله، يصبح عاقا لأبيه لأبيه وأمه، فيصبح هو المتسلط على الأبوين. الأمر أمره والنهي نهيه، وإذا أراد أن يتكلم والده قال اسكت يا عجوز، أو اسكت يا شيبة، أو اسكت يا هرم، أو إلى غير ذلك من الألفاظ البذيئة. يا سبحان الله، هذا الصنف قد تعوذ منه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ومن ولد يكون علي ربا. يكون هو بمقام السيد وأنت بمقام العبد، مع أن السلطة سلطتك، مع أن الملك ملكك أيها الأب وأيتها الأم، لكن قد يكون بالعكس عياذا بالله بسبب عقوق ذلك الابن. نعم عبد الله. ولهذا تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من هذا بقوله: ومن ولد يكون علي ربا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المسلمون عباد الله، الصنف الرابع ممن تعوذ منه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو المال. قال عليه الصلاة والسلام: ومن مال يكون علي عذابا. كيف يكون المال عذابا لك عبد الله؟ نعم، يكون ذلك المال الذي كنت تحرص عليه، وهكذا أيضا تحرص على جمعه من حرام أو من حلال، ولا تعرف فيه حق الله عز وجل، فإن هذا المال سيكون وبالا عليك في ذلك اليوم، سيكون هو الذي يعذبك بإذن الله سبحانه وتعالى. الله يجعله في صورة أقرع أو شجاعا أقرع، يجعل ذلك المال من ذهب أو فضة أو غير ذلك من الأموال، يجعلها الله عز وجل، والله على كل شيء قدير، يجعله شجاعا أقرع يتابعك ويطاردك في ذلك اليوم أنت تهرب منه، وهو يقول: أنا كنزك، أنا مالك، أنت تهرب وهو يلاحقك. جاء في الحديث أنه بعد ذلك يمد يده بعد أن يهرب منه ويرى أنه لا ملاذ له من ذلك الشجاع، فيمد يده فيلقمها فيلتقمها ذلك الشجاع عذاب عظيم. فانتبه يا أيها المسلم، أن يكون همك هو جمع المال من حلال أو حرام، وأيضا لا تؤدي فيه حق الله عز وجل، انتبه، فإن هذا المال الذي كان همك وشغلك الشاغل أن تجمعه ولا تبالي بحلاله من حرامه، سيكون وبالا عليك يوم القيامة. فانتبه، إن لم يعذبك الله به في الدنيا سيعذبك الله به يوم القيامة. وكم من إنسان يكون ماله سببا في قتله، وسببا في سجنه، وسببا في طرده، وسببا في هلاكه، وسببا وسببا إلى غير ذلك بسبب المال، بسبب المال، هذا في الدنيا. أما بين يدي الله فقد سمعت ماذا يحصل لصاحب المال، ولهذا تعوذ النبي عليه الصلاة والسلام من هذا المال الذي يجني على صاحب الويلات. قال: وأعوذ بك من مال يكون علي عذابا. المال هذا الذي أعطاك الله إما أن يرفعك الله به إذا أديت فيه حق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم، نعم، وسخرته في طاعة الله وفي مرضاة الله، وإلا فإن الله سيعذبك به يوم القيامة في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فانتبه يا مسلم. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة من أن يكون هم الصحابة جمع المال، حذرهم أيما تحذير. والمقام لا يتسع لأن نذكر الأدلة في ذلك، ولكنها إلماحة وهي كافية بإذن الله سبحانه وتعالى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. الصنف الخامس، وهو ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام: وأعوذ بك من خليل عيناه تراني وقلبه يرعاني. أي يلاحظ علي، يرعاني، إذا رأى حسنة دفنها وإذا رأى سيئة أعلنها. هذا خليل سوء، هذا صاحب سوء، وما أكثر هؤلاء الأصحاب لا كثرهم الله، الذي يأتي إليك أمام وجهك بصورة حسنة وبكلام طيب ويتودد إليك، وإذا ما رأى منك شيئا سيئا أعلنه وأذاعه وطار به فرحا. نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام حذر من أن يتخذ الإنسان الصاحب إلا صاحبا مؤمنا. قال عليه الصلاة والسلام: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. نعم عبد الله، فإن الأخلاء ليسوا على حد سواء. هناك خليل يعينك على الطاعة ويرشدك إلى الخير ويعينك على التمسك بالسنة ويكون عونا لك في كل خير ودفعا لك من كل شر وضير. إذا رآك قصرت نصحك ووجهك وأعانك، وإذا رآك اجتهدت أثنى عليك وشجعك. وهناك من الأخلاء من هو يكون أمام وجهك بصورة حسنة وبهيئة طيبة، وإذا ما خلا له الجو حصل منه الويلات عياذا بالله. هذا يكون عدوا لك في الدنيا ويكون عدوا لك بين يدي الله، فهذه الخلة لا تنفع. ولهذا قال الله عز وجل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فانظر يا عبد الله من تخالل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. المرء على دين خليله، فإذا أردت أن تسأل عن أحد انظر إلى من يجالس، وانظر من يخالل، وانظر من يماشي ويؤاكل وغير ذلك. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. نسأل الله العلي العظيم بمنه وكرمه وفضله وإحسانه أن يعيذنا وإياكم من هذه الخمس وغيرها مما تعوذ منه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من جار السوء، ومن زوجة تشيبنا قبل المشيب، ومن ولد يكون علينا ربا، ومن مال يكون علينا عذابا، ومن خليل ماكر عيناه ترانا وقلبه يرعانا، إذا رأى حسنة طمسها وهكذا كتمها، وإذا رأى سيئة أعلنها. نعوذ بالله من ذلك كله. اللهم إنا نستعيذ بك مما استعاذ منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونسألك من خير ما سألك به نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وألا تجعل فينا ولا منا شقيا أو محروما.